أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. المطلب الرابع في وجوب التكليف في الحكمة، في وجوب التكليف في الحكمة، أقدم مقدمة أو مقدمة لبيان هذا المطلب ثم نطبق العبارة. المقدمة هو أن الإنسان ميال بطبعه إلى الشهوات والرغبات. أعيد حتى تكتبون الصيغة الكتابية. الإنسان بطبعه ميال إلى الشهوات والرغبات واللذائذ، وهي من لوازم النفس الأمارة بالسوء. إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، طبعا باختيار الإنسان، وإلا ربك وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فكيف بأن الله تبارك وتعالى جعل للإنسان شنو عدوا في باطنه؟ لا، بل باختيار الإنسان هو الذي جعل النفس شنو ميالة إلى اللعب واللهو. وهذا ما أشار إليه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، زين العباد، حيث قال، طبعا لماذا سمي بالسجاد؟ هاي هم بحث آخر، ليش مو كلهم ساجدين؟ يعني الصادق مو كلهم صادقين، الباقر من بقر العيون، يعني أليس بالأحرى أن يكون لعلي عليه السلام تلك الألقاب وهو أفضلهم وأتقاهم وأعلمهم وأعرفهم وما شاكل ذلك من السمات البارزة؟ لكن أكفت قضايا علمية مرتبطة به من هاي. شوف اللي أنتم طلبتوا الآن درس شنو علم فلك، فالجوانب العلمية هي التي تدلي الإنسان العابد إلى خالقه حقا. يعني لذلك أنه بالجوانب العلمية أول من اكتشف تلك الطاقة الكهربائية في جسد الإنسان وإفراغها من جسد الإنسان هو الإمام زين العابدين، ولذلك سمي بالسجاد، لأنه النظرية تفرغ الشحنات الكهربائية وين؟ في موضع السجود. شوف هاي جنبة علمية، بينما أهل التفسير وأهل العلم وأهل الأصول وأهل الفقه وأهل ما شاكل ذلك من علومنا ماذا يقولون؟ لا، الإمام السجاد لأنه كثير السجود، هاي إحنا اللي هم كذلك، صحيح كثير السجود، لكن هم هل أن الإنسان بعبادته الكمية أم الكيفية؟ يقولون في الروايات أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان في وقته يصلي أكثر من علي عليه السلام في وقته، لكثرة مشاغل أمير المؤمنين في الرعية وفي الحروب والغزوات. لكن سئل الإمام السجاد عليه السلام: أين عبادتك من عبادة جدك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: كقطرة في بحر محيط. عبادة علي الكيفية وعبادة السجاد الكمية. فعلى كل حال الإمام السجاد عليه السلام ماذا يقول؟ يقول في مناجات الشاكين، يبين لنا مطلب بحثنا اليوم: إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وبمعاصيك مولعة، تسلك بمسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع. بعدين إيش قال؟ ميالة إلى اللعب مملوءة بالغفلة والسهو. بعدين الشيطان يغويني اللي هو إبليس، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا وما شاكل ذلك من منهجية إبليس لعنة الله عليه. على كل حال فإذا جبل الإنسان باختياره واستعداده حتى يكون الإنسان إنسانا إذا خالف عدوه الذي قال عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: قال من أعان نفسه على هوى نفسه فقد أشرك بنفسه بقتل نفسه، ومن قتل نفسا بغير نفس أو بغير حق كأنما قتل الناس جميعا. شوف الجوانب الأخلاقية لابد أن تسير مسيرة علمنا حقيقة، ليس فقط علم علم علم، وإنما لابد من دخول الجوانب الأخلاقية، لأنه لو خلى العلم من الأخلاق لكان منهجا أحسنت منهجا إبليسيا، حيث أنه كان عالما ولم يكن مؤمنا ولم يكن متخلقا، ولو كان متخلقا لا تخلق بأخلاق من خلقه وهو الله سبحانه وتعالى، وتعذر بأعذار وهمية أنه لا يستحق السجود إلا أنت، فأبيت أن أسجد لآدم فأبيت. لذلك يوم من الأيام إبليس عليه لعن الله التقى بنوح يطلب التوبة. نوح قال له: ماذا تريد؟ قال: لعل الله يستجيب دعائك وتكون واسطة بيني وبين الله حتى يقبل توبتي. خلصنا في ذاك الوقت إبليس. فنوح عليه السلام أنه بعد نزول الوحي عليه فقال: يا إبليس إن الحق يقول اذهب إلى قبر آدم فاسجد له. قال: أنا لم أسجد له وهو حي، أسجد له وهو ميت. الاستكبار منهجية من مناهج النفس الأمارة بالسوء. اللي خدع إبليس منه هي نفسه الأمارة بالسوء. ولذلك إبليس يأمركم بالفحشاء، بينما النفس أمارة لكثرة ما تأمر عليه للإنسان بالسوء والمهالك. فعلى كل حال ميالة إلى اللعب واللهو، فالإنسان بطبيعته ميال لتلك الرغبات الشهوانية. فالإنسان أسفل سافلين بنفسه. أساي رواية، إنه الرواية لم أتحقق من صحتها، لكن هذه الرواية هكذا أنقلها كما سمعتها من بعضهم. قال أن الله تبارك وتعالى لما خلق تلك الطاقة الإنسانية وهي النفس استجوبها وقال لها: من أنا؟ أو قال لها: من ربك؟ قالت: أنا. شوف الإنية التي قال فيها إبليس: أنا خير من، وأخرجه الله من رحمته بالإنية. ثم عاقبها الله تبارك وتعالى ببحر لجي 40 عاما، في الروايات أنه كان يتشرف على عقابها علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم أرجعها الله تبارك وتعالى بعد 40 عام فقال: من ربك؟ قالت: أنت أنت وأنا أنا، ما تتخلى من هاي الأمر بعد أن كانت شنو في أحسن تقويم. ثم عاقبها ثم أرجعها فقالت: أنت الواحد القهار فأسفل سافلين إلا بالعين الحمراء. فعلى كل حال هذه القبائح وهذا الميول جعله الله تبارك وتعالى في جبلة الإنسان، في فطرة الإنسان. زين، الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون هنالك رادع، وإلا عدم الردع لهذه الميول للقبائح يكون شنو؟ يكون قبيح، يكون قبيح. فالله تبارك وتعالى جعل الشيطنة الباطنية فينا حتى يختبر عقولنا. هسه العقل البشري حقيقة مبتلي بأربعة أشياء: إن ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لجلب متاعبي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، فكيف السبيل وكلهم أعدائي. هذا العقل، لسان العقل يقول. ولذلك من عمل بعقله كان إنسانا بإنسانيته وهو أفضل من الملائكة، ومن قيد عقله وذهب إلى نفسه الأمارة بالسوء التي هي ميالة إلى اللعب واللهو، الله ماذا يقول؟ هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الأنعام شنو؟ أفضل منهم وأرقى منهم. ولذلك أولئك الذين يعملون بشيطنتهم الباطنية ويتبعون خطوات الشيطان يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول: يحشر من أمتي أناس يوم القيامة تحسن عندها صور القردة والخنازير. شايف هاي القرد والخنزير والعياذ بالله يصير أشقر عيونه خضر لو زرق بالنسبة لهذا الإنسان من أمة محمد الذين اتبع خطوات الشيطان هكذا. فالإنسان بجبلته شنو يكون ميال إلى تلك الرغبات التي نتيجتها المهالك في قبال من؟ في قبال العقل الذي هو الرسول الباطني. عندنا شيطان ظاهري وهو إبليس، وشيطان باطني وهي النفس الأمارة بالسوء، ورسول ظاهري وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله، ورسول باطني وهو العقل. هكذا أجمع الله سبحانه وتعالى بين العقل وهي القوة الملكية والقوة النبوية في داخلي التي ترشدني إلى طريق الحق، وبين النفس الأمارة بالسوء في قوله تعالى ونفس وما سواها. طبعا ونفس مو والنفس، هو ايش قال؟ والشمس ألف ولام، والقمر ألف ولام، والنهار ألف ولام، إلى أن وصل ونفس. ليش؟ لأنها نكرة، من عرفها عرف ربها. شوف شلون مباحث جاي تجي واحدة فوق الثانية. بعدين صارت عندنا المسألة، الله سبحانه وتعالى جمع القوة الشيطانية والقوة الملكية الأهلية الإلهية الرحمانية، ونفس وما سواها فألهمها شنو؟ فجورها وهي القوة الشيطانية، وتقواها وهي القوة الملكية العقلية الإلهية الرحمانية. واضح؟ براحتك سيدنا، براحتك، إذا تحتاجون شيء خدمتكم سيدنا. الله يبارك فيكم إن شاء الله. الله يبارك، لا تصنع الدعم. فإذا عدم الردع من الحكيم لهذه الميولات، لهذه الميولات قبيح لو مو قبيح؟ قبيح. فوجب على الله تبارك وتعالى أن يكون هنالك رادعا، أن يكون هنالك رادعا، والرادع هو التكليف. واضح؟ لأنه حقيقة أشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا لا يجب على الله شيء، والتكليف ليس واجبا على الله تبارك وتعالى. نقول لو أن هنالك رغبات وشهوات وميول بطبع الإنسان إلى تلك الرغبات ولم يردع عن الله تبارك وتعالى، لكان هذا عدم الردع. ماذا يكون؟ عدم الردع هو إعطاء الحرية للإنسان بارتكاب المعاصي، وعدم الردع يكون حقيقة من الحكيم قبيح. فلا بد من وجود رادعين. واضح إن شاء الله؟ هاي كمقدمة حتى نطبق العبارة تصير عندنا سهل المؤونة، تصير عندنا سهل المؤونة. قال المطلب الرابع في وجوب التكليف في الحكمة، في الحكمة الإلهية، قال وإلا، أي لو لم يجب التكليف لكان مغريا بالقبيح. يعني الله سبحانه وتعالى لو لم يكن هنالك تكليف وعد ووعيد، وعد لأهل الثواب ووعيد لأهل العقاب، لكان هنالك شيء إغراء. هذا الإغراء يميل بين المن للشهوات والرغبات. قال وإلا لكان مغريا بالقبيح، حيث خلق الشهوات والميل إلى القبيح والنفور عن الحسن. ليش؟ لأنه واحد إنسان يقعد ويصلي صلاة الليل، دنيا باردة وطافية الكهرباء وماكو جيزر ماي حار، أو شنو يقتل له كم يهودي في ليلة الجمعة، ولا يقدر كذا، والتولة هم خطية فتايلها مدري شلون، ولا عده غاز، ومصيبة يعني. ها، فهاي كلها شنو؟ قتل اليهود حسنة، لكن بينك وبين الله لما شنو؟ لما نشوف دنيا باردة كذا مدري شنو، تقول هسه اليهودي لحق عليهم صاحب الزمان، اترك الأمر خلاص. فإذا الإنسان بطبعه، بطبعه لابد أن يكون هنالك رادع للميول، لأنه بطبعه يميل إلى القبائح، يميل إلى القبائح. ولذلك عبر الإمام علي عليه السلام حينما سأله أبو ذر رحمة الله عليه، قال ما ترون المعصية؟ يعني أنتم ليش ما ترتكبون المعصية؟ قال يا أبا ذر إن المعصية كالعسل، شوف كالعسل، ولو جاء أو ولو جيء إليك يا أبا ذر بإناء فيه عسل لدغت الحية سمها فيه، هل تشربه؟ مع أنه شنو؟ عسل حلو، لكن لعلمنا بأن هنالك سم في العسل لا نشربه، ولعلمنا بأن شنو الشهوات والرغبات فلا نرتكبها. فلا بد أن يكون هنالك علم وردع، والردع والعلم لا يكونان إلا بالتكليف من المكلف. فلا بد من زاجر وهو التكليف، هذا قول المصنف. أقول هذا إشارة إلى وجوب التكليف في الحكمة، وهو مذهب المعتزلة، وهو الحق خلافا للأشعرية، فإنهم لم يوجبوا على الله شيئا لا تكليفا ولا غير تكليف. والدليل على ما قلناه، ما قلناه وجوب التكليف في الحكمة الإلهية، أنه لولا ذلك، لولا التكليف في الحكمة الإلهية لكان الله فاعلا للقبيح. وبما أن الله حكيم قد ثبتت حكمته ذاتا، وقد ثبت العدل له ذاتا، وأنه كمال لا نقص فيه، والقبيح نقص تام، فلا يرتكبه الله تبارك وتعالى ولا يتصف بالقبيح إطلاقا. كيف تقول أيها الشارح؟ قال: وبيان ذلك أنه خلق في العبد الشهوات والميول إلى القبائح، والميل إلى القبائح والنفرة والتأبي عن الحسن، الأمور الحسنة، يعني ما مرغوبة عند النفس الأمارة بالسوء، ميالة علما إلى اللعب واللهو، مو إلى الصلاة والصيام، لعب ولهو. فلو لم يقرر أو لم يحكم، يعني فلو لم يحكم عنده العبد يعني عقله، ولم يكلفه المولى، يكلف العبد بوجوب الواجب وقبح القبيح، ويعده بالجنة ويتوعده بالنار، لكان الله تعالى مغريا له بالقبيح. لو لم يكن هنالك تكليف يردعه لكان الله سبحانه وتعالى شو يقول له؟ يعني يمهد له الطريق بارتكاب القبيح والعياذ بالله، وتمهيد الطريق لارتكاب القبيح قبيح على الحكيم، والإغرار بالقبيح قبيح. والله سبحانه وتعالى بما أنه بيّن في النصوص القرآنية إما شاكرا وإما كفورا بعد إعطاء وبيان السبيل، إنا هديناه السبيل، يعني طريق الحق وطريق الباطل، إما شاكرا باتباعه للحق، وإما شنو كفورا باتباع الشر والأباطيل والعياذ بالله. هذا تمام الكلام في المطلب الرابع، بيّناه إن شاء الله. المطلب الخامس هم كذلك ما بيشي، في أن العلم بحسن الأشياء وقبحها غير كافي. قال: والعلم غير كاف لاستسهال الذم في قضاء الوطر. إذا بقينا هس ما نعرف شيء، مو زين. قلنا فيما سبق أن العقل هو الذي يقبح القبيح ويحسن الحسن، بعد ما يحتاج لنا تكليف، علمنا بالقبيح يجب شنو؟ يكفينا في الردع عن ذلك، وعلمنا بالحسن يكفينا في الاتباع للحسن، واضح لا؟ فما يحتاج أنه تكليف يردعني عن القبيح، لأن أنا أعلم القبيح، وأنتم قلتم أنه الرادع وهو التكليف أمر شرعي، والعلم أمر عقلي، وأننا قلنا أن الحسن حسن بالعقل والقبح قبيح بمن؟ بالعقل، خلافا للأشعرية. فلماذا لا تقبلون أن يكون العلم كاف في ردع القبيح واتباع الحسن؟ نقول: بكثرة المعاصي، هذا الجواب، بكثرة المعاصي عند أهل المعصية يرون المعصية قبيحة لو حسنة، ترك المعصية عند أهل المعاصي قبيحة، وفعل المعصية بكثرة المعاصي عند أهل المعاصي حسنة. فالعلم شبيه غير كافي، لذلك قال: لاستسهال الوطر الذي قضى وطرا منها فلما قضى منها زيدا شنو وطرا. فهذا قضاء الوطر المفهوم منه هنا شنو؟ انه الذي قضى وطرا من المعاصي ترك المعاصي عنده قبيح يصير مع علمه بقبح المعاصي، فلا يكون ذلك العلم رادعا عن القبيح ولا محفزا لمن؟ للحسن. واضح؟ لأنه حقيقة العلم يكمل بمن؟ العلم يكمل بمن؟ يكمل العلم، يكمل العلم بتفكير العقل وبيان النقل. العقل هل له الاستطاعة معرفة كل شيء؟ ها؟ له حد في التفكير. العقل له حد في التفكير، ولذلك العقل لا يصل إلى أحوال البرزخ. الأحوال البرزخية من الذي يبينها؟ النقل. فإذا تمام العلم لا يكمن ولا يكون كاملا عند الفرد الإنساني إلا بالتفكير العقلي والبيان الشرعي النقلي. واضح؟ واضح إن شاء الله. في أن العلم بحسن الأشياء وقبحها غير كافي. قال قدس سره: والعلم غير كاف لاستسهال الذم في قضاء الوطر. أقول، قال الشارح: هذا جواب عن سؤال مقدر تقدير السؤال. ما هو؟ أنه لولا يكون العلم أنه لم لما لا يكون العلم باستحقاق الذم على القبيح زاجرا، مثل ما قلنا أنه شنو؟ هو العقل الذي يحسن الحسن والذي يقبح القبيح، وبعلمي للقبيح لا أفعله وبعلمي للحسن لا أتركه. قال: باستحقاق الذم على القبيح زاجرا عن، والعلم باستحقاق المدح على الحسن داعيا إليه، وحينئذ لا حاجة إلى التكليف لحصول الغرض بدونه. يعني يكون التكليف شيء عبثي، شيء لغوي، لأنه شنو؟ لأنه جاء مع العلم. نقول العلم والعقل محدودان بالتفكير، ويحتاج العقل المن إلى تبيان النقل، وتبيان النقل لا يكون إلا بالتكليف، فالتكليف واجب بالحكمة الإلهية. أجاب المصنف بأن العلم غير كاف لأنه كثيرا ما يستسهل الذم على القبيح مع قضاء الوطر منه. من يعني الاستمرارية في القبيح يولد شنو؟ يولد نتيجة فاسدة، وهي أنه ترك المعاصي عند أهل المعاصي معصية قبيحة، وفعل الحسن قبيح. هكذا الاستسهال، خاصة مع حصول الدواعي. الدواعي شنو؟ الدنيوية، وهي الميول إلى الرغبات والشهوات. الدواعي الحسية ما نحس بها بالحواس الخمسة، التي هي في الأكثر تكون قاهرة للدواعي شعدكم
عقلية.
جيد، العقلية مراد بها هنا شنو؟ الدواعي الآخروية، لأن هنا دواعي دنيوية حسية وهنالك دواعي آخروية. فإذا الإنسان بطبيعته يميل المن إلى الدواعي الحسية العقلية الدنيوية أم الدواعي الآخروية؟ وشوفه مؤمن، شوفه متقي، يصلي صلاة الليل، يقيم ليله، يصوم نهاره، لكن لما يجي الموت شبيه يظل يرجف. هسه يرجف خجلا من رب العزة وخوفا من الأهوال. أصلا لو تعلق قلبه وين؟ في الدنيا. مشكلة أكثر الناس إنه شنو؟ الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يوم من الأيام يبكي في محتضره، فسئل: وأنت أحد سيدي شباب أهل الجنة وأنت تبكي؟ قال: أبكي لخصلتين. أولا هول المطلع. طبعا الإمام الحسن عليه السلام مو لنفسه، وإنما هو منهج تربوي. وثانيا يا ابن رسول الله، قال: فراق الأحبة. شوف القلب وين يتعلق؟ بفراق الأحبة. فإذا الرغبات للأمور الحسية الدنيوية تكون أكثر شني وقاهرة على اليمن على الرغبات للأمور الأخروية العقلية. زين، هذا ما بيشيخ نخلصه على مود، نقف على مطلب إن شاء الله باشر نخلصه حتى نصل إلى مبحث النبوة إن شاء الله الأصل الثالث. المطلب السادس في بيان جهة حسن التكليف، قال وجهة حسنه التعريض للثواب، أعني النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال الذي يستحيل الابتداء به. سؤال، ما هي جهة حسن التكليف؟ الله تبارك وتعالى كلف العباد بتكاليف، هذا السؤال. الله تبارك وتعالى كلف العباد بتكاليف، هاي التكاليف شو يريد منها؟ الثواب لو العقاب؟ طبعا العقاب ما يصير لانه مخالف للحكمة، ها يصير يكلفني وبعدين شنو يعاقبني؟ ماشي. اما الثواب شنو الثواب؟ كذلك لا يصح. ليش؟ لوجهين. لوجهين، اولا الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يعطيني الثواب لان الثواب مقدور تحت نطاق قدرته، فلماذا كلفني حتى أن يعطيني الثواب؟ خلي يعطيني الثواب من غير تكليف، هذا الاول. ثانيا الكافر الفاسق
مكلف
لو لا؟ فهل يموت على ثواب؟
أكيد لا.
فإذا لا عقاب لأنه باطل بالضرورة، كلفتني ثم تعاقبني، ولا ثواب لأن الكافر يموت بعصيانه وكفره وشركه فيذهب به الله تبارك وتعالى شنو؟ إلى العقاب. وكذلك الثواب لا يكون لأنه الله بمقدوره أن يثيب الناس من غير تكليف، فلا العقاب ولا الثواب. ما هو؟ قال عروض الثواب وعروض العقاب، مو إعطاء الثواب، لا أعرض لك العقاب وأعرض لك الثواب وأجعل لك منهجية بمعرفتك إلى الثواب وإلى العقاب، فمن شاء فليؤمن ثواب ومن شاء فليكفر عقاب، هكذا واضح. ولذلك قال أقول قول الشارح، هذا أيضا جواب عن سؤال مقدر، تقدير السؤال أن جهة حسن التكليف إما حصول العقاب وهو باطل قطعا لأنه ضرر وليس نفع، وقلنا أنه كلف العباد لنفعهم لا لضررهم، أو حصول الثواب نتيجة التكليف شنو؟ حصول الثواب، وهو أيضا باطل لوجهين. الوجه الأول أن الكافر الذي يموت على كفره مكلف أيضا مع عدم حصول الثواب له، فإذا النتيجة لم تتحقق، إذا كانت النتيجة من التكليف هي الثواب فإنه انتفت النتيجة بموت الكافر على كفره. الوجه الثاني الباطل أن الثواب مقدور لله، أي أنه تحت نطاق القدرة الإلهية ابتدأ فلا فائدة في توسط التكليف. أنت لما تقدر لي على الثواب تعطيني إياه، فالله سبحانه وتعالى شنو بعد علم يكلفني؟ خلاص يعطيني الثواب مباشرة، يصير لغو التكليف، يصير لغو، فلا فائدة يعني اللغو والعبث، شنو تعريفين؟ عدم الفائدة، اللغو عدم الفائدة، العبث عدم الفائدة. ولذلك قال فلا فائدة أي لغوا وعبثا في توسط التكليف. أجاب عنه بأن جهة حسنه هو التعريض للثواب لا الثواب ولا العقاب، لا حصول الثواب. ومعنى التعريض شنو؟ عام بالنسبة إلى المؤمن والكافر، إما شاكرا مطيعا أو كافرا عاصيا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني الله عرض الثواب وعرض العقاب ما يطيم ونتيجة التكليف، وإنما العروض هو نتيجة التكليف. قال عام بالنسبة للمؤمن والكافر، وكون الثواب، هذا الجواب على السؤال الثاني، وكون الثواب مقدورا لله ابتداء مسلم لكن يستحيل الابتداء به من غير توسط التكليف. ليش يستحيل؟ لأنه كما قلنا في قولنا البارحة وفي إجابتنا لمن قال أن أهل البيت فيهم أرفع من الربوبية وأسمى من الربوبية، قلنا هنا تعظيم من لا يعظم وإعطاء الشيء الكبير على الشيء الصغير خلاف الحكمة، خلاف الحكمة. لذلك الإنسان الذي تحترمه مو تطي ثوب شنو أكبر من حجمه وشوي شنو بخبخ قدام الناس يقولون هذا خبل وهذا الكبر هذا هذا الثوب يعني هو لائق جميل تونج جبتان من الخياط أي بس ما لائق له، مو ما يصير له المسألة. فتعظيم من لا يعظم قبيح على الحكيم هكذا. ولذلك قال الابتداء بالثواب من غير توسط التكليف، يقول مشتمل على التعظيم، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا، هذه النتيجة. وقول المصنف في تعريف الثواب قال النفع المستحق المقارن أو المقارن للتعظيم، فالنفع يشتمل الثواب والتفضل والعوض، فبقيد المستحق. أليس المستحق خارج التفضل؟ تشلون فضلت فلان عن فلان؟ فلا بد من استحقاق فلان عن فلان، وبقيد مقارنة التعظيم خرج العوض هكذا. فالإنسان شنو؟ الإنسان قد عرض عليه الثواب كما أنه عرض عليه العقاب، فإذا النتيجة من التكليف مو إعطاء العقاب لأنه ضرر، ولا إعطاء الثواب لأنه إعطاء من لا يستحق وهذا قبيح، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح. فإذا لا بد من عروف، فليؤمن يكون شاكرا مطيعا، فليكفر يكون عاصيا بالله تبارك وتعالى كافرا. فالنتيجة من ذلك أن الله تبارك وتعالى كلف العباد بتكاليف، وهذه التكاليف لا بد أن تكون شنو؟ صاحبة عروض في الثواب والعقاب. المبحث الخامس في بيان أنه تعالى يجب عليه اللطف، بحث اللطف بحث جميل إن شاء الله نأتي بذكره غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.